أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 256، قال: لو ألقى قشرة بطيخ أو موز ونحوه في الطريق، أو أسال الماء فيه فزلق به إنسان فتلف أو كسرت رجله مثلا، ضمن، هذا يكون ضامن لما يترتب على وضع هذه الأشياء في ماذا؟ في الطريق، من التلف. هذا الشيء يعني مضافا إلى وضوحه عندهم واتفاقهم عليه، يمكن أن يستدل له بصحيحة الحلبي وصحيحة الكناني المتقدمتين الدالتين على أن كل ما يضر بطريق المسلمين ففيه الضمان. مفادها هذا، أن ما يضر بطريق المسلمين مفادها الضمان. وقد قلنا سابقا بأن المراد الإضرار بالمسلمين في الحقيقة، يعني الإضرار بطريق المسلمين الموجب للإضرار بالمسلمين وبالمارة. وهذا يشمل محل الكلام، لأنه وضع قشر الموز أو وضع قشر البطيخ أو إسالة الماء في الطريق، هذا يكون مضرا بالمارة وبالمسلمين، فحينئذ يكون ضامنا لما يترتب عليه من تلف في الأموال أو في النفوس. ومن هنا يظهر أن الإضرار، أن الضمان يدور مدار الأضرار، أن الضمان يدور مدار كون هذا مضر بالمسلمين أو لا. إن كان مضرا بالمسلمين حينئذ يكون هناك ضمان، وإلا فلا يكون هناك ضمان. ومن هنا قالوا بأن إسالة الطريق بالماء يختلف عن رش الماء. رش الطريق بالماء هذا ليس فيه إضرار بماذا؟ بالمسلمين. بينما إسالة الطريق بالماء يعد إضرارا بالمسلمين. رش الماء بالطريق، رش الطريق بالماء بالنحو المتعارف، هذا ليس فيه إضرار بالمسلمين، فلا ضمان فيما لو ترتب تلف عليه اتفاقا. طبعا هذا مو كل شيء متفق عليه، محقق في الشرائع لا يقول أن رش الطريق بالماء هذا أيضا يكون موجب علما للضمان، لكن ليس واضح أن رش الطريق بالماء بالنحو المتعارف هذا يكون إضرار بماذا؟ بالمسلمين. مو واضح أنه إضرار بالمسلمين. على كل حال، لكن محقق في الشرائع يقول هذا الظاهر أنه يوجب الضمان. الميزان على كل حال هو هذا، أنه ما يكون مضر بطريق المسلمين هذا يكون يترتب عليه الضمان. مسألة 257، قال: لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط، وضع إناء على حائط، سابقا يخلون إناء الماء يخلوه على في السطح على الحائط لكي تبرد في الليل مثلا، فإذا كان يقول في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمن. إذا كان في معرض السقوط، وإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن في معرض السقوط، وضعه بشكل واضح يعني كان مناسب بشكل مناسب، ليس في معرض السقوط لكن سقط اتفاقا وترتب عليه تلف مال أو نفس، وإن لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم يضمن، فهو يفصل بينما إذا كان وضع هذا الإناء، إذا كان وضعه في كان في معرض السقوط هذا الإناء الذي وضعه، فيترتب عليه الضمان، وإلا فلا يترتب عليه ضمان. عدم الضمان فيما إذا كان وضعه على الحائط ليس في معرض السقوط، وضعه أنه المناسب المتعارف، مهم في معرض السقوط. عدم الضمان حينئذ يكون واضح باعتبار أنه هذا تصرف في ملكه تصرفا جائزا له بحسب الفرع، وليس في تصرفه تعدي وتجاوز على الغير. فإذا سقط هذا الإناء وتلف بسقوطه مال أو نفس، حينئذ يكون سقوطا من باب الاتفاق، من باب قضاء الله وقدره، من هذا الباب يكون. يعني المفروض أنه ليس في معرض السقوط، فيكون سقوط اتفاقي من باب الصدفة، وهذا لا يترتب عليه الضمان. وأما إذا كان لا كان وضعه وكان في معرض السقوط، وضعه في المكان هو لا في معرض السقوط، سأل لي أي سبب كان، هو عالي أكو خلاه هو في معرض السقوط، أو وضعه بشكل قلق ليس محكما وضعه، هذا أيضا يكون في معرض السقوط. حينئذ الضمان فيما إذا كان كذلك أيضا واضح، باعتبار أن هذا نظير المسألة السابقة المتقدمة، من بنى حائطا في ملكه لكن مائلا إلى الطريق، يعني بناه مائلا، بناه في معرض السقوط. هناك ذكرنا بأنه إذا سقط هذا الحائط فيثبت الضمان فيه، لأنه هذا لا يكون جائزا له، هذا البناء بهذا الشكل بحيث يكون مائل إلى الطريق وفي معرض السقوط، هذا لا يكون جائز، فيكون هو متعدي في هذا التصرف ومتجاوز في هذا التصرف، فيترتب عليه ماذا؟ الضمان. بالضبط كما قلنا هناك أنه أكو ضمان، هنا أيضا يقال بالضمان في محل الكلام. مسألة 258، يقول على صاحب الدابة، يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور، فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما. صاحب دابة مملوكة له، إذا كان الصائل يقول هذا، يجب عليه أولا ماذا؟ حفظ دابته ومنعها من الخروج. ثانيا إذا أهملها وجنت فيكون هو ضامنا علما لجنايتها. أما بالنسبة إلى وجوب حفظ الدابة الصائلة كذا، إذا كانت الدابة مملوكة له كما هو المفروض في المسألة يجب حفظ دابته، يعني المملوكة له، إذا كانت مملوكة له أو كانت اقتناها وإن لم تكن مملوكة له، لكن هو المسؤول عنها، وجوب حفظها الظاهر أنه باعتبار أنها مضرة بالغير، صائلة، كلب عقور ودابة صائلة، بغل جامح يسموه، الفرس العضوض مثلا، الهرة الكذا، هي مؤذية، هي في حالة خاصة تكون بها، تكون فيها يعني تؤذي الغير وتضر بالغير. فإذا كان هو مالك إلها حينئذ وهو قادر على حفظها بحسب الفرض، فيكون حينئذ إهمالها وعدم حفظها مع هذا الذي ذكرناه يكون إضرار بالغير، وهذا إضرار محرم، يحرم عليه أن يضر بالغير. هو يملك هذه الدابة الصائلة، ويتمكن من منعها من الخروج، يتمكن من منعها من الخروج، فإذا وهي مضرة بالغير، فإذا أهملها وسمح لها بالخروج معناها قاعد يضر بالغير. هذا الإضرار بالغير حرام بلا أشكال، يكون حراما وغير جائز. نعم، إذا كانت الدابة عنده لا هو مالكها ولا هو مقتنيها أصلا، صارت في بيته، دخلت في بيته، هذا هو غير مسؤول عنها، ما يجب عليه حفظها، ليست راجعة له أطلاقا، لا هو مقتنيها ولا هو مالك لها، فلا يجب عليه حفظها، إنما يجب عليه حفظها عندما تكون مملوكة له، أو على الأقل هو اقتناها وإن لم تكن مملوكة له. فالظاهر أن هذه العبارة ناظرة إلى الحكم التكليفي، ويحتمل أن تكون لا ناظرة إلى الحكم الوضعي، يجب حفظ الدابة يعني بمعنى أنه يلزمه الضمان فيما لو شنو، فيما لو جنت هذه الدابة على الغير هو يلزمه الضمان، فيكون حكم وضعي لا حكم تكليفي. لكن يبدو أنه الحكم تكليفي كما هو موجود في كلمات الفقهاء. على كل حال هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني لو أهملها، يقول أهملهما يعني الكلب العقور أهملهما كلب العقور والبعير المغتلم. المغتلم يعني إذا حصلت عند حالة الشهوة هذا فتفصل معين، حينئذ البعير يهيج لشدة الشهوة، فهذا حينئذ يكون كالمجنون يعني يؤذي الغير. فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما، هنا يكون ضامنا لهذه الجناية، هذا الضمان لجنايتهما بهذه الشروط المتقدمة من جهة هو يمكن اعتباره هو السبب، باعتبار أنه هو السبب والدابة مجرد آلة، كأنه بمنزلة الآلة، فيكون هو السبب ومع علمه بالحال يكون ضامنا، لأنه هو الذي سبب في الأضرار بالغير ووقوع هذا التلف، لأنه هو عالم بالحال ومالك للدابة، وبحسب الفرض يتمكن من منعها ومن حبسها، فلم يفعل فلم واهملها فخرجت فأتلفت أضرت بالغير، ويكون ضامن لذلك، إنه هو السبب في ذلك، هو الذي يكون ضامن. صحيح المباشر هي الدابة، دابة آلة، لكن دابة آلة، فيكون كأنه هو الفاعل، هو المضر بالغير، فيتحمل ماذا؟ يتحمل، يكون ضامنا لهذه الجناية التي حدثت بسبب الدابة. هذا من جهة. ويمكن أن يستدل ذلك بروايات موجودة في المقام، وهذه الروايات هي نذكر منها ثلاث روايات: صحيحة الحلبي، وصحيحة علي بن جعفر، ورواية علي بن جعفر. وهذه الروايات مروية في الباب 14 من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأول صحيحة الحلبي اللي هو يروي الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي بأسانيد تامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن بختي. بختي هو نوع من أنواع الإبل الخراسانية يسموها بختي أو بختي بختي. اغتلم مغتلم صار مغتلم في فصل خاص. فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فقال الإمام عليه السلام صاحب البختي ضامن للدية، يعني دية المقتول ضامن، وهذا هو محل الشاهد أن صاحب الدابة المغتلمة يضمن جنايتها، ضامن للدية، ويقتص ثمن بختيه. في الموجود في الكافي ويقبض ثمن بختيه، يعني يأخذ ثمن ماذا بختيه، يعني أخو المقتول عندما ضرب هذا الفحل وقتله وماته هو لابد أن يعطي قيمة هذا الفحل لأنه لم يقتله دفاعا عن نفسه، قتله كأنه من باب التشفي لأنه قتل أخوه، اعتدى على أخيه فقتله، فهو قتله من باب التشفي ليس دفاعا عنه. لو كان دفاعا عن الناس لا يكون ماذا، لا يكون ضامن لقيمته، لكنه عندما لا يكون دفاعا عن الناس وإنما لأجل التشفي هو يكون ضامنا لقيمته فيدفعها إلى صاحب ماذا، صاحب هذا الفاحل. هاي الرواية. الرواية الثانية هي الحديث الثالث في الباب نفسه، الثالث رواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه، صاحبه ماذا عليه، قال عليه الدية. وهذا معناه أنه صاحب البختي يضمن جناية دابته، قال عليه الدية. الحديث الثالث هو أيضا حديث لعلي بن جعفر، لكن هذا صاحب الوسائل ما موجود بالتهذيب وإنما صاحب الوسائل ينقله عن كتاب مسائل علي بن جعفر مباشرة. قال علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال الحديث الرابع في الباب سألته عن بختي مختلم قتل رجلا فقام آخر المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله أو ما حالهم، قال على صاحب البختي دية المقتول، وهذا هو موضوع الشاهد أنه يضمن جناية البختي، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه، يأخذ ثمنه من هذا الذي قتل دابته. لماذا؟ لأنه كما قلنا قتلها ليس دفاعا عن النفس وإنما من باب التشفي فيكون ضامنا لثمنها. هذه هي الروايات التي يستدل بها على الضمان في محل الكلام. هذه الروايات واضح أنها لا تختص بمحل الكلام، بمعنى أنها لا يفهم منها افتراض الإهمال والتفريط من قبل صاحب الدابة اللي هو محل كلامنا. نحن في المتن هكذا ذكر أنه إذا أهملها يعني فرط في حفظها لم يحفظها، خصوصا بعد أن فرع هذا على الحكم التكليفي، في البداية قال يجب علي حفظها ثم قال فلو أهملها، يعني فرط يعني لم يحفظها. كلامنا في صورة تفريط صاحب الدابة في حفظ دابته. هذه الروايات لا يظهر منها ماذا؟ أنها مختصة بصورة التفريط، لكن الظاهر أن هذا لا يضر في الاستدلال بها لأنها مطلقة من هذه الناحية، فنتمسك بإطلاقها لإثبات الضمان في صورة ماذا؟ في صورة الإهمال. سبب لمقتضى إطلاقه هو ثبوت الضمان حتى في صورة شنو؟ عدم الإهمال. مسألة أخرى، إذا دل دليل على أنه ماكو ضمان في صورة عدم الإهمال، حينئذ لابد من تخصيص الروايات هذه بصورة الإهمال والتفريط اللي هو محل الكلام. لكن بالبداية الروايات يبدو أنها ليس فيها ما يشير إلى هذا الاختصاص. مثلا فرض صحيح الحلبي قال سئل عن بختين اختلم فخرج من الدار فقتل رجلا، ما يفهم منها بأنه أكو تقصير من جانب صاحب هذا الجمل. خرج من الدار معاً من أن هذا هو اللي طلع حتى يتخلص منه، يكون إهمال من جانب وتفريط. أو لا، هو خرج من هو مختلم وهائج فحينئذ خرج من الدار. كذلك صحيحة علي بن جعفر سألته عن بختين اغتلم فقتل رجلا، صار ما بيها لا دار ولا كذا، بختي اغتلم فقتل رجلا، ذاك مفرط غير مفرط، ما على صاحبه؟ قال عليه الدية. أو الرواية الرابعة عن بختين مختلم قتل رجلا أيضا، ما بها إشارة إلى اختصاص بصورة التفريط. على كل حال اختصت بصورة التفريط فيستدل بها في محل الكلام، ما اختصتها يكفينا الإطلاق في هذه الروايات. سمسألة أخرى أنه هل يمكن الالتزام بالضمان في صورة عدم التفريط أو لا، هذا يجي الحديث به. زين، يبقى أن هذه الروايات، الرواية الأولى صحيحة السند بلا إشكال، والظاهر أنها تامة السند بكل طرقها، يعني في الكافي وفي التهذيب وفي الفقيه. الرواية الثانية اللي هي رواية علي بن جعفر الحديث الثالث، هي الظاهر أنها أيضا تامة سندا، لأن الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وسنده إليه صحيح وتام. عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر، عمركي بن علي من الثقات المعروفين لا إشكال فيه ولا مجال للتشكيك في ذلك. عن علي بن جعفر، علي بن جعفر منزلته عالية جدا. يبقى فقط محمد بن أحمد العلوي. محمد بن أحمد العلوي اللي هو أيضا يلقب بالهاشمي، هذا يمكن الاستدلال على وثاقته استدل على وثاقته بأمرين. الأمر الأول أنه روى عنه محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب نوادر الحكمة، روى عنه ولم يستثنه الجماعة ابن الوليد وجماعته، ما استثنوا من روايات محمد ابن أحمد ابن يحيى، وهذا على رأي يكون دليلا على وثاقة هذا الرجل، ونحن نميل إلى هذا الرأي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن النجاشي يفهم من عبارته أنه وصف بأنه من شيوخ أصحابنا، هذا محمد بن أحمد العلوي الهاشمي، وين قالها؟ قالها في مو في ترجمته، وإنما قالها في ترجمة العمركي بن علي اللي هو هنا يروي عنه، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي. هو النجاشي في ترجمة العمركي بن علي قال هكذا، لاحظوا، العمركي بن علي أبو محمد البوفكي، ترجمة لك اللفتش، روى عنه شيوخ أصحابنا، روى عنه يعني عن العمركي شيوخ أصحابنا، منهم عبد الله بن جعفر الحميري، هو النجاشي يقول منهم من شيوخ أصحابنا الذين روى عن العمركي عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد. ثم قال النجاشي له كتاب الملاحم، هذا العمركي البوفكي له كتاب الملاحم، أخبرنا فلان عن فلان إلى أن قال قال حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن العمركي بكتابه. يعني أن كتاب الملاحم، طريق النجاشي إلى كتاب الملاحم للعمركي، هو يمر بماذا؟ بمحمد بن أحمد العلوي عن العمركي، فهو يروي الكتاب عن طريقه، وهو يرويه مباشرة عن صاحب الكتاب اللي هو العمركي، فيكون ممن روى عن العمركي. يعني محمد بن أحمد العلوي ممن روى، كعبد الله بن جعفر الحميري ممن روى عن ماذا؟ عن العمركي. والنجاشي قال روى عنه، أي عن العمركي، شيوخ أصحابنا. فهذا التعبير شملة، وهذا لا إشكال في أنه إن لم يدل على الوثاقة فهو يدل على الحسن على الأقل. فالظاهر أنه يعني يمكن الاعتماد عليه، فتكون الرواية صحيحة حينئذ. هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع لا، احنا نشكك فيه لأنه صاحب الوسائل ينقله مباشرة من الكتاب، وما واضح عندنا أن صاحب الوسائل يملك طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر. هذا من حيث السند. من حيث الدلالة، الدلالة واضحة بالتقريب الذي ذكرناه، أن الرواية وإن كانت ليست مختصة بمحل الكلام لكنه هي مطلقة فتشمل محل الكلام، بل يمكن أن يقال أن محل الكلام هو القدر المتيقن منها، لأنه بقرينة الضمان قد تحكم بالضمان، متيقن منه ماذا كان مقصر، ماذا كان مفرط، متيقن منها. زين، هذه هي الروايات التي يستدل بها على الضمان في محل الكلام. قد يقال بأن هذه الروايات معارضة بطائفة من الروايات يستفاد منها عدم الضمان في محل الكلام، وهذه الروايات هي معتبرة السكوني، ورواية عقبة بن خالد، ومعتبر الزيد بن علي، المرويات في الباب الثاني والثلاثون من نفس الأبواب، أبواب موجبات الضمان. الحديث الثاني في الباب 32 هذا يرويه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. نحن نرى أن السند تام وصحيح، ليس فيه شيء. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار. الحديث الرابع في الباب نفسه يروي الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان من قضاء النبي صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار. الحديث الخامس في الباب نفسه يرويه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق عن الحسين ابن علوان عن عمر ابن خالد عن زيد ابن علي عن أبيه عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. والجبار الهدر الذي لا دية فيه ولا قواد. هذا الظاهر هاي الأخير عبارة للشيخ الصدوق تفسير معنى الجبار ظاهر للشيخ الصدوق ليس في أصل الرواية. والجبار الهدر الذي لا دية فيه ولا قواد. هذه الروايات الثلاثة، الرواية الأولى تامة سندا رواية السكوني كما قلنا، الرواية الثانية اللي هي رواية عقبة بن خالد هذه ضعيفة سندا بمحمد بن عبد الله بن هلال هذا مجهول لم تثبت وثاقته، والرواية الأخيرة رواية معاني الأخبار ظاهر أنها تامة سندا، يعني شيخ الصديق يرويها عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الأشعري عن الهيثم بن مسروق ابن أبي مسروق ثقة بلا أشكال عن الحسين بن علوان، حسين بن علوان عامي هذا لكن ثقة موثقة، يعني هناك نص على وثاقته. وأكو عبارة معروفة أن هو أخو الحسن بن علوان، أكو عبارة لأحد الرجاليين أنه الحسن بن علوان أوثق من أخيه، يعني أوثق من الحسين. هذا مو معنى أن الحسين بن علوان ليس ثقة، بل معنى أنه ثقة لكن ذاك أوثق. عن عمر بن خالد، عمر بن خالد لا إشكال أيضا في وثاقته. عمر بن خالد هو أبو خالد الواسطي، هذا زيدي ثقة يروي كثيرا عن زيد بن علي، هنا أيضا يروي الرواية عن ماذا؟ عن زيد بن علي. الثالثة ظاهر أنها تامة سندا. شنو معنى هذا العجماء جبار؟ شاهدنا في يعني استدلالنا بهاي العبارة العجماء جبار، عجماء جبار، جبار هو الهدر كما فسره الشيخ الصدوق، يعني العجماء ما تفعله وما تجنيه يذهب هدرا ليس فيه ضمان كما قال الشيخ لا دية فيه ولا قواد. ما 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 الجناية التي تكون بها العجماء، العجماء يعني الدابة، الدابة البهيمة ما 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 تجني ما تجنيه هذه الدابة والبهيمة لا ضمان فيه. جبار هدر، جبار يعني هدر. في كتاب العين يقول وفي الحديث العجماء جبار، الرواية موجودة حتى عند العامة، أي ما أصاب الدابة فهو هدر. هذه يقولها في مادة جبرة. في مادة عجمة يقول، يقول العجماء كل دابة أو بهيمة. وفي الحديث هو يقول جرح العجماء جبار، يقول إذا أفلتت الدابة فقتلت إنسانا فليس على صاحبها دية. وهذا يكون قرينة على أنه هناك في الموضع الأول عندما قال العجماء جبار أي ما أصاب الدابة فهو هدم، طيب مقصود ما أصابته الدابة، هذا المقصود، مو ما أصاب الدابة من الضرر فهو هدر، ما أصابته الدابة. بقرينة التفسير الآخر لنفس الحديث، نفس الحديث قال هذا يقول إذا أفلتت الدابة فقتلت إنسانا فليس على صاحبها دية، يعني ما أصابته الدابة ليس فيه ضمان. الشيخ الصدوق قلنا فسر العبارة بهذا، قال أنه الجبار الهدر الذي لا دية فيه ولا قود. حينئذ الاستدلال على عدم الضمان يكون واضح، وبهذا تكون هذه الروايات معارضة للروايات الأولى، يعني هناك طائفتان، طائفة تدل على الضمان في محل الكلام وطائفة أخرى تدل على عدم الضمان في محل الكلام، فيقع بينهما التعارض. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.